يمكن ابتديت الاسبوع اللي فات بمقاله كتبها نجاح الكبير، وايضا عن استشهاد الرئيس ابو العلا فهد ابن ابراهيم، وقلنا ان هذا الكلام يعني زي ما هو كان موجود، وجد هذا الرجل التاريخ الإسلامية وتعجب نتكلم في الحاكم بأمر الله، هنتكلم عنه تفصيل لأن يعز علينا جدا إنها حتى كتبنا المسيحية بتتكلم على هذا الرجل باختصار. لكن اللي عمله هذا الرجل في نهاية يعني الألفية الأولى من ميلاد السيد المسيح لا يحصى ولا يعد، ولا يمكن أن يكون هناك حاكم اضطهد الأقباط. بيفكرني دائما بسنة 2000 لما كان العالم كله يحتفل بألفية السيد المسيح الثانية، كان هناك مذبحة تحدث في الكشح، أيضا كان هناك مذبحة تحدث في الألفية الأولى. اتكلمنا على ثلاثة من الخلفاء الذين دخلوا إلى مصر: المعز لدين الله الفاطمي 3 سنوات وكم شهر، وجاءت فترة 21 سنة من العزيز بأمر الله، إن احنا أثبتنا بالقرائن إن هذا الرجل أصبح مسيحيا، ولذلك كانت أيامه كلها أيام جميلة وما كانش فيها اضطهاد اطلاقا. يمكن دي الفترة الوحيدة اللي احنا شفناها من ساعة ما دخل الاسم. وجاء الدور على هذا الرجل المسمى الحاكم بأمر الله. حقيقة اللي يدور على الحاكم بأمر الله هيلاقي كتب ومراجع كثيرة، ان هذا الرجل كان لغزا لم يتوصل اليه انسان الى هذا اليوم من كتر ما كتب عنه ومن كتر يعني التناقض في تصرفاته خلال 25 سنة اللي هو عمل فيهم البدع في مصر، سواء ما فعله مع المسلمين المصريين او المسيحيين المصريين الاقباط او في الحجاز عندما اراد ان يسرق جسد النبي، ما فعله في الشام، ولكن هناك اشياء كثيرة مشتركة من الظلم وقعت على المسلمين والمسيحيين. الواحد حقيقة لما بيرجع لواحد زي الاستاذ احمد صبحي منصور، كان كتب مقالة جميلة بيتكلم فيها من سنة 393 هجرية، امر الخليفة بامر الله الفاطمي باعتقال الانبا زخاريس اللي هو الانبا زكريا، هو كان كتب عنه المقريزي باسم زخاريس، يقصد به البابا رقم 64 في سلسلة البابوات، بيكتب عنه سنة 393 الحاكم بأمر الله اعتقل هذا البابا. وانا عايز حضراتكم لكن عيشوا فيه كأنكم موجودين او كأن هذا التاريخ يحدث اليوم، ان التاريخ شيء حي ينبض، فرغم ان هذا الكلام بيحدث اليوم وما يحدث لأبيكم الطيباري الاب الراعي راعي الكنيسة الجالس على سدة ماري موقس البشير. البابا 64 قبض عليه الحاكم أمر الله ويقول: كان التسامح مع الأقباط في عهد المعز والعزيز قد مكن كثير منهم العمل في الدواوين والحصول على كثير من النفوذ والأموال، ولذلك بدأ التعصب الديني والشكوى من المنافسين والعوام. ده الكلام ده كتبه أحمد صبحي منصور الأستاذ الأزهري اللي احنا عارفين هو أنكر السنة ولكن هو قرآني. بيقول: أثمرت السعاية دون في إغضاب الحاكم أمر الله، وكان لا يملك نفسه إذا غضب، لذلك امر بقتل عيسى بن نسطورس، واحنا اتكلمنا عن عيسى بن نسطورس قبل كده وهنجيب سيرته تاني، وفهد بن ابراهيم وهو المذكور عندنا في السكسار، وذكر المقريزي في اتحاد في اتعاظ الحنفاء، وهما من كبار النصارى في الدواوين. ثم عاد الخليفه الحاكم العمل بمرسوم الخليفه المتوكل العباسي فيما يختص ارتداء النصارى ازياء معينه للتحقير والتشهير، ومنعهم الاحتفال باعيادهم، وصادر أوقاف الكنائس، أحرق الصلبان، ومنع الأقباط من شراء العبيد والجواري، وهدم الكنائس في المقص وخارج القاهرة، وأباح للعوام نهبها، فساهم في زيادة التعصب بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد. وتطرف الحاكم بأمر الله في تحقير أقباط، فالزمن بتعليق صلبان خشبة ثقيلة 5 أغطار في أعناقهم، ومنع ركوب الخيل، ومنع المسلمين من السماح لهم بالركوب على الحمير بالأجرة أو ركوب في المراكب بأجرة. وتطورت الحالة الجنونية بالخليفة الحاكم، أخذ في هدم الكنائس كلها، وباح للناس ما فيها نهبا وإقطاعا، فنهب العوام كل ما في الكنائس، واقتطعوا أرضها واقتسموها، وبنوا مساجد مكانها، وقيمت الصلاة الإسلامية في الكنائس المشهورة التي بقيت على حالها مثل كنيسة شنودة والكنيسة المعلقة. وانت على ديوان الخليفة يطالبون بمستحقات وهمية لهم على الكنائس وامتعتها، وكانت السلطات الفاطمية توافقهم، فامتلأت الأسواق بالمنهوبات من أمتعة الكنائس والنصارى، مثل أواني الذهب والفضة والأيقونات والثياب. وانتقل الاضطهاد من القاهرة إلى الأقاليم، فكتب الخليفة الحاكم إلى ولاته بتمكين المسلمين من هدم الكنائس والأديرة، فعم الهدم سنة 403 هجرية، واستمر الهدم حتى وصل طبق الإحصاء المقري لسنة 405 إلى أكثر من 30 ألف منشأة دينية بين بيعة لليهود ودور وكنيسة للنصارى في مصر والشام، وتم نهب مقتنياتها وأوقفها. بكمل يقول: اشتدت الحالة العصبية بالخليفة، فأصدر قرار بنفي الأقباط وإخراجهم من مصر إلى بلاد الروم ومعهم اليهود، فاجتمع عينهم تحت قصر الخليفة يبكون ويصرخون حتى رحمهم الخليفة ورجع عن قرار النفي، واضطر الكثير منهم للدخول في الإسلام، وكان ذلك أفظع تجربة للاضطهاد الطائفي في تاريخ مصر. شهد شاهد قرآني من أهلهم. دي مجرد مقدمة لهذا الرجل، اللي احنا قلنا ان هو كما جاء في تاريخ الخلفاء بدأ خلافته سنة 386 هجرية المعادلة سنة 996، ومش عايز حد اطلاقا من المصريين ان ينسى سنة 996، لانها هي بداية الاضطرابات اللي احنا نعانيها الى هذا اليوم. ما سمي بعد ذلك الحروب الصليبية والعداء السافر للغرب بدأ في هذه الفترة من أفعال هذا الرجل سنة 996 ميلادية، وظل حكمه حد سنة 411 هجرية المعادلة سنة 1020 ميلادية، 25 سنة حكمها. أول 9 سنوات كان هو لسه عيل صغير، يعني لما مات أبوه المعز في بلبيس كان طفل صغير، أذكر إن كان الوصي عليه الخدام بتاعه برجوان اللي هو له موجود إلى يومنا هذا اسمه حارة برجوان في قلب القاهرة. وفي هذا المكان بالصدفة البحتة يولد المقريزي ويعيش في بيت يسمى الآن بيت المقريزي، وهو مكتبة رائعة موجودة في مصر الحبيبة. فبرجوان ده كان عبد صقلي، هو الذي رب هذا الرجل من الحاكم أمر الله سمي الوزغة، والوزغة نعلم من المصطلح عربي كلمة وزغة تعني السحلية الصغيرة، لما وصل سن الحاكم الى 15 سنة تقريبا بعت رسالة الى برجوان وقال له يعني تعالى، فالراجل رفض يجي، فكتب له رسالة قال له فيها ان الوزغة الصغيرة قد اصبحت تنينا كبيرا وهي تأمرك بالحضور. ولما وصل اليه عرف ان ده نهايته، وفعلا ما كان من حكم أمر الله إنه قطع رقبة هذا الشخص اللي هو بيرجوان، وكان بيرجوان ده ليه سكرتير كان بيوصل الامور ما بينه وبين الحاكم امر الله عهد ابن ابراهيم. لما شاف هذا المنظر لكن الحاكم عينه رئيس وطلب منه زي ما قلت حضراتكم ان يبقى مسلم، وقال له حاضر ارجع بيتي وودع اهله، وكان عند الكاثوليين قال له انا رايح استشهد. وفعلا ابتو الحاكم من الاحداث هناخد جزء منها، والنهارده هتكلم يعني يمكن هعيد احداث مرتين ثلاثة من مراجع مختلفة، لكن هذا انا بتكلم من كتاب الشهير اللي كتبه المقيزي التعاظ الحنفاء باخبار الائمه الفاطميين، لانه ذكر بالتفصيل كل حدث صغير. هل 397 الكلام انا هقوله مره ثانيه عشان بس ما نبقاش نتكلم كلام متقطع، نمشي مع بعضينا جزء جزء ونشوف. تصديقا للكلام اللي قاله الاخ المسلم والذي كتب ايضا الاخ المسلم اللي كتب المقاله بتاع الاسبوع اللي فات، وايضا ما جاء في السنكسار تحت يوم اذكار 20 بولوده، و ان في صلب كان من الاقباط يحتال كامل، كان فصح النصارى هدية كبيرة كان فيها 1000 دينار وبغلتان. كان الراجل يعني ما شاء الله بيديله حاجات كويسة، لكن هل هيسيبه؟ طلع اطلاقا لا. وانا قلت القصة الدول اللي فات يوم برضا شغلكم الجزء الدبلي في حياة هذا الرجل. يقول ان في هذه الفترة بدأ اهل سور في الشام يسور على المغاربة لما حضروا في ذلك الوقت مع القائد جرى السقلي في الفتوحات اللي كانت عنها ايام قبل ما يحضر المعز الى مصر، ويقول ان هؤلاء بدأوا يقاتلوا الروم، وجاء جماعة منهم الى القاهرة فقدروا يقتلوهم. وان جاء الرجل القائد بتاعهم عشان يوريكم مدى البشاعة في يعني في طريقة القتل، يقول كان بلبسوا قائد طرطور من الرصاص عظيم الثقل، كان يغوص على رقبته ثم يقتل ويسلب وتقتل أصحابه. ده هو المسلم، أنا مش بتكلم على المسيحيين، أنا بتكلم بصفة عامة، لكن المسيحيين جاي دورهم، لأن هيكون لي سبب هام جدا في انا مش هرد على المكتوب لان حدايا وقت المحاضره استاذ بورتريه الخرافه دي مكتوبه في كتبك التاريخيه وانا اتكلمت عنها بالتفصيل، وانا مش هرد عليك. عندك مداخله في الحاكم بامر الله خليفه الله على الارض، يبقى حديتك ارفع ايدك واسال فيها. هذا الرجل لما جاء بردوغان، وانا قلت قصته كما الدول اللي فات كيف حزت راسه وطلع عليه حيط خلص عليه، وعين ابو العلا فهد بن ابراهيم، وهذا جاء في سنة 396 كما جاء في كتاب المقريزي والصفحة 102 بالتحديد. ونمشي شوية مع المقريزي اللي يقولون ان هذا الرجل كان الحقيقة اللي بيعمله مع سنة 392 أبدأ بأول جزء في المسيحيين والذي فعل بهم، يقول تحت سنة 392 هجرية في نصف سفر جاء رد الحج كبيرة الحج زي ما عارفين بالمحمل، ويقول فيه وفي ربيع الأول قرأ سجل، ده كان أول سجل برفع المنكرات وأبطلها، فختم على عدة مواضع فيها المسكرات لتراف، وابتدأ في عمارة جامع راشدا، وكان مكانه كنيسة فبني جامعا، ده واحد تاني. ادي اول البداية، اول كنيسة تتشال وتبني مكانها جامع وقيمة فيها الجمعة في سنن من جماد اخرى، وضربت قبة لفهد بن ابراهيم ونظرت له في الرئاسة. يعني اول حاجة كده ما فيش مانع ان يطلع سجل يلقي اي كنيسة في ذلك الوقت. في نفس هذه السنة ايضا قبضت اموال من قبض عليه من النصارى والكتاب. بدأ الاضطهاد باخذ اموال النصارى والكتاب، الكتاب يقصد بهم الناس اللي هم يديروا البلد والتي كان يعينهم الحاكم بامر الله. وامر باتمام بناء الجامع الذي اتبع بعمارة العزيز على يد وزيره يعقوب بن كلس خارج باب الفتوح، وانفق عليه 40,000 دينار فابتدا بعمله. والحقيقه لو تفتكروا حضراتكم في جامع موجود في القاهره من اجمل القباب اللي هتشوفوها، ولها قبه مختلفه، القبه بتاعته ضخمه جدا بدل مأذنه محطوط عليها نقوش، اي واحد في القاهره يشوفه من اي مكان. هذا الجامع بناه الحقيقه اللي بدا بناه المعز العزيز لدين الله وابوه، لكن الذي اتمه هو الحاكم امر الله، ويسمى الى اليوم جامع الحاكم بامر الله. هذا الجامع الحقيقه اللي بدا بناؤه على يد يعقوب بن كلس اليهودي اللي احنا عرفنا قصته كامله مع البابا ابرام ابن زرع في معجزه نقل جبل المقطم. والغريب العجيب في المصريين المسلمين بالذات انهم دائما يمجدوا من يعذبهم. احنا شفنا واحد الحاكم امر الله يمكن وهنشوف دلوقتي ايه اللي بيعمله مع المسلمين الاقباط يعني من اصل قبطي بخلاف المسيحيين، ومع ذلك يظل هذا الجامع جامع الحاكم امر الله يصلى فيه ويطلق على اسم الشارع الذي بجواره شارع الحاكم امر الله، ويصبح شيء جميل في حياتهم وهم لا يعلمون من هو الحاكم امر الله وماذا فعل، لانه اصبح في ايام يعني زي ما قلت يمكن في البدايه في المقدمه الدور اللي فات انه كان يسب الصحابه ويكتب على جدران الجوامع بسب الصحابه والسيده عائشه الى اخره، وكان له مذهب شيعي غيره بعد ذلك بمذهب دين جديد زي ما قلنا ايام الاسلام، لكن الدين الجديد الدين الجديد كان له دين جديد اخترع نفسه، وهنشوف الدين الجديد ده جاي منين لما يجي وقتها. ويمكن بسبب فشله في هذا الدين الجديد اللي هو كان في الوهية الحاكم اضطر ان هو يوافق المسلمين عشان يسترضاهم، فاضطر الى عذاب الاقباط. تمشي الاخبار معانا اول 9 سنين في حياة هذا الرجل يعني معقولة بعض الشيء لانه كان طفل، وبعد كده يبتدي الاضطهاد مرة تاني. ما كانش يعني افضلت اتكلم على كل واحد اقول مثلا قتل ابو الحسن بن عسلوق في المحارم احرقه، وقتل علي بن عمرو بن العباس واحرقه، مش هنخلص من كلمة من الكلام ده. لكن خلاصة اللي قتلهم في نهاية حياته كان قتل 16,000 نفس من الاقباط والمسلمين وغيره، والقتل ما كانش عنده كده يعني ببساطة، لكن بالحرق والقتل والنهب والصلب ورهتكم العذاب الفظيع اللي عمله مع يوحنا وايضا فهد بن ابراهيم حتى لما جلد ومات بعد 300 جلدة اصر ان يكمل 1,000 جلدة وهو ميت، حتى الميت كان بيضربه. يقول من ضمن ما فعله مع المسلمين عشتراتكم، يعني احنا بنتكلم هنا تاريخ ما بنتكلمش على نوع من التعصب. يقول لنا المقريزي في هذا الموضوع في سنة 394 يقول قبض على 13 راجل ضربوا وشهور على الجمال، وحبسوا 3 ايام بسبب انهم صلوا صلاة الضحى، لانه كان منع عند حضراتكم قلت حضراتكم هطلع اشياء جديدة ممنوع صلاة الضحى اطلاقا، فلا 13 واحد مسلم من اصل قبطي بيصلوا صلاة الضحى، فخدهم وحطهم على الجمال طبعا بيعريهم الاول عشان يشهر بهم، واخرجهم مكشوفين الرأس ووصلوا الى الحاكم، فما كان منهم الا من ضربوا ولما استغاثوا به اطلقهم. مجرد بس نوع من التذكره لاخواتنا المسلمين الذين يصلون في جامع الحاكم امر الله، مش مره واحده ما جاء به اهل السنه. حتى جامع عمرو بن العاص امر بهدمه سنة 394. مش بس ساب المسلمين في حالهم، لا، ده واحد من المسلمين يجلس في الجامع لما هو يكون جاي ما كانش عليه الا يضربه وغرامه غرامة شديدة جدا، وكان ينزل في القبر ما كانش في مانع ان يقتل القاضي ويحرقه. يقول عن واحد من القضاة اللي هو الحسين بن النعمان اللي هو يعني زي بسميه قاضي قضاة مصر، يقول في سنة 394 كان ينزل في القضاء لمدة 5 سنين و6 أشهر، ويقول هو اول قاضي احرق بعد قتله، فان الحاكم احرقه بعدما قتله في 6 من المحرم. يعني حتى يعني مجرد القاضي الذي يحكم بشرع الله الاسلامي ايضا كان يقتله واحرقه. وتيجي سنة 395 ودي بداية المصائب، و 396 طبعا هي تكون اسوأ سنة. 395 هجرية في هذا بدأ يخرج الحاكم بأمر الله بالسجن اللي هو يقول فيه يأمر اليهود والنصارى بشد الزنار ولبس الغيار وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين. يبقى لازم نعرف اشياء كثيرة يعني لماذا فرض اللبس الاسود على اليهود والنصارى في ذلك الوقت؟ لان الاسود كانت علامة العباسيين، وكان طبعا ضد ما هو جاء من الخلافة العباسية، فكل شيء له يعني جذور، مش مجرد ان احنا كنا نلبس السواد وكان كهنتنا يلبسون الابيض فاصبحوا يلبسون السواد من ذلك اليوم، لكن العالم كله القبطي الذي كان موجود او اليهود اصبحوا يلبسون شعار الغاصبين اللي هم العباسيين. في هذه السنة 395 بدأ يكتب سجن الأطعمة. ولو قلت لحضراتكم الأطعمة مش بس كلنا نعرف ان الحاكم أمر الله منع الملوخية، لكن كل شيء له سبب. يقول سجن الأطعمة منع من أكل الملوخية. لماذا الملوخية؟ لأن الملوخية نحن نعلم ان معاوية بن أبي سفيان هو مؤسس الدولة الأموية، فأي شيء يكون فيه سنة يبقى لازم يبقى ضده. يبقى شفنا اللون الأسود للأقباط واليهود علامة الغاصبين العباسيين، ده نوع من التحقير والإهانة للأقباط. شفنا أنهم يمنعوا من أكل الملوخية لأنها كانت معاوية بن أبي سفيان بحباه. كان أيضا منع زراعة الجرجير في مصر لأن هذا كان محبب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا ما كتب المقريزي في صفحة 111 من التعافى. وأيضا منع أكلة تسمى المتوكلية نسبة إلى المتوكل بالله. منع العجن بالأرجل، ومنع أكل الدنيس، ومنع ذبح الأبقار إلا في أيام الأضاحي. ويوم منع بيع العبيد والإماء لأهل الذمة. وبدأ يضرب بالنواقيس في الطرقات بالأجراس، ونودي ألا يدخل أحد الحمام. وتتبعت الحمامات وقبلوا على جماعة وجدوا بغير مأزر فضربوا وشهروا. يعني أي واحد ما لقيش الفوطة عليه كان ليه العصعص اللي هم المخابرات، يعني الاسم القديم للعصعص هو المخابرات، المخابرات الاسم القديم بتاع العصعص، فكان العصعص بتوعه موجودين في كل مكان. يقول وده كتب في شهر صفر على سائر المساجد وعلى الجامع العتيق من ظاهره وباطنه في جميع جوانبه على ضاء الحوانيت والحجر والمقابر والصحراء بسب السلف ولعنهم، يعني سب عيشة وسب ابو بكر وسب عمر وسب كل من يمت الى النبي بشيء. ونقش ذلك ولونه بالاصفار والذهب، وعمل ذلك ايضا على ابواب القياصر وابواب الادوار. ولما دخل الحاج ناله من العامة سب وبطش، فانهم طلبوا منهم سب السلف لعنهم فامتنعوا. لواحد الحج وقتها الحقيقة ما سبهمش، دخل عليهم اعتبروا يضربوهم، كل واحد يحج بقولش لعن الله ابو بكر لعن الله عائشة الى اخره. كمل في هذه السنة ايضا يقول كان الحاكم شومة تحت الجبل ملأها بالصمت بالبوص واشياء بهذا مثل، خاف الناس من هذا الموضوع ان اي انسان يدخل المكشومة دي هتكون فيها مشكلة. وفعل يقول طلبت شفاعات الشفاعات وكثرة الطلبات، فاجتمع سائر الكتاب المتصرفين من المسلمين والنصارى، وخرجوا أجمعهم في خامسة إلى الريحانيين بالقاهرة، وما زالوا يقبلون الأرض يبوس الأرض، حتى وصلوا إلى القصر ووقفوا يتضرعون ويبقون يسألون العفو عنهم، ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع، طبعا نتكلم هنا عن المسلمين ومسيحيين، ان يعفو عنهم هذا الرجل الذي قبض على قلوبهم، يقول فعفى عنهم امرهم على لسان قائد القوات بالانصراف، وقرأ من الرد سجل كتب نسخة للمسلمين ونسخة للنصارى ونسخة لليهود الامان والعفو. هل الكلام ده صحيح؟ سكت الحاكم بأمر الله اطلاقا؟ لا، فعلا عفى عن المسلمين وعفى عن النصارى وعفى عن اليهود، لكن ما سكتش. المصيبة ان هو بدأ يفعل مستمع فعل نبي الاسلام، يقول في هذه السنة امر بقتل الكلاب، امر بقتل الكلاب، فقتل منها ما لا يحصى، يبقى منها في الازقة والشوارع شيء، وطوحت بالصحراء وبشاطئ النيل، وامر بكنس الازقة والشوارع برضو. تعرف حضراتكم لماذا امر بقتل الكتاب؟ هل هي سنة نبوية؟ اكثر من ذلك، النبي فعل ذلك في المدينة، حضرتكم عارفين هذا الموضوع. لكن لما نيجي على الديانة الجديدة التي اخترعها هذا الرجل، سنجد ان في ضمن هذه الديانة الجديدة ان الارواح الشريرة كانت تتناسق وتأتي كالكلاب، كان يقتل الكلاب لأنه كان يعتقد أن الأرواح الشريرة في الكلاب متناسخة في الدين الجديد، وهو دين على فكرة تقريبا هو الدين او العقيدة الدوزية، لكن كان لها اكثر من ذلك، وده هنتكلم عليه في وقته. بس اقول لحضراتكم ان كل شيء له اصول، حتى قتل الكلاب ده ما جاش بالجنون كده، ولكن له عقيدة ثابتة، وهي اولا انها جاءت من عن طريق سنة نبوية، ثانيا انه كان يعتقد ان هناك ارواحا شريرة ايضا تتناسخ في الكلام. لا يا استاذ بورتريه، ما تبغيش صلاح الدين، صلاح الدين ده هيكون ألعن وألعن، هتشوف عمل فيه في أجل. ده كان راجل قاتل سافل لا يذكر في التاريخ، هتشوف حضرتك ده فعل ايه بالمسلمين المصريين، وأضع على كم واحد منهم اصبر لما يجي دور صلاح الدين، هذا الرجل الذي يداه ممتلئة بالدماء الى يومنا هذا، ويشهد شهادة التاريخ وشهادة الأخوة المسلمين المنصفين. نكمل مع بعضنا في هذا الموضوع. هو هذا الرجل عفيفة كان متعلم الحاكم بأمر الله القاضي حسين بن النعمان، انا قلت عليه انه كان قاضي قضاة مصر، جابه مش بس ضرب رقبته ولكن احرقها، لانه مجرد انه متظلما واحد تظلم رفع رقعة الى الحاكم يذكر فيه ان اباه توفى وترك له 20 دينار، والحاكم هذا القاضي لم يكن عنده يعني ما يثبت ذلك، فما كان فيه ان طوال بعبده. ويطلع بعد كده المقيزي يتكلم عن 396، وانا بختصر حضرتك بس عشان ايه نخش مع بعضينا. بمجرد اغريكم قد ايه دم دماء اللي كانت بتقف حتى من المستفي يوم 18 ان فيه الكبير ايام دخول جبر الصقلي وكيف بعث اليه ليستقبله. يقول هذا الرجل سير عسكر الى الفيوم، وبلغ شخص اسمه ابا ركوة اقامة علي بن فلاح بالجيزة، فاسر عليه وضرب عسكره ونهب سواده، اخذ ايه السلاح منه، وقع قتال كثير في ذلك الوقت. المهم انا بيميني ان دخل ابو ركوة ده في جماعة الى الفيوم وحربوا يعني مع فضل بن صالح، انا مليش اسماء، انا عايز اوصلك الاخر ان عساكر ده العساكر الدفر دول قدروا يتغلبوا ويأسوا حوالي 6100 أسير. أنا أتكلم 6100 أسير مسلم، أنا مش أتكلم مسيحيين هنا. أخذ هؤلاء 6100 أسير اتحطوا يطوف بهم البلد، قتلت جميع هؤلاء 6100 أسير بالسيوف. وقبل ما يعملوا فيهم هذه الأشياء كان يفوتهم، وكان العامة من المسلمين يطوف بهذا المرض يضربوا على القفا، وبعد ينتفوا لحاهم يضربوهم. يقول حتى تفتحت اكتاف كثير منهم فكان امرا مهولا، وفي النهاية يأمر الحاكم بأمر الله بان تجز رؤوسهم. وهؤلاء كانوا مسلمين من اهل مصر، 6100 واحد بيعوهم في هذا الموضوع. انا هكمل جزء صغير تاني عشان ما تبقاش عن حضراتكم، لكن انا مش عايز اقطع هذا الترتيب. يقول ان ايضا في 1896 السنة المهولة اللي حصل فيها في اشياء كثيرة في القاهرة، يمكن يوم عاشورة، وكان في العادة بتتعطل الاسواق ويخرج المنشدين لانه كان فيه طبيعة صوفية، ويخرج ناس يلوحوا على الحسين. جاء بعض الناس المصريين ابتدوا يتظاهروا في المسلمين، لان ازاي يعني يشتموا السلف الصالح ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيره. فقبض على رجل منهم ونودي عليه هذا جزاء من سب عائشة وزوجها، فضربت عنقه. طبعا صاحب الشرطة ما قدرش يسكت على كده، كل ما واحد من هؤلاء العامة اللي هم يعني لسه في قصوص سنية يفعل ذلك كان بتطير رقبته في مصر. ونرجع بقى للمسيحيين في هذه السنة البشعة 396 وما يليها 397-98، أيام السودة اللي شفتها مصر لم تراها مرة تانية إلى الأبد. في هذه السنة يموت يعقوب ابن نسطاس النصراني، وده العجيب في سيرة هذا الرجل، كان لا يثق في إنسان إلا أن كان نصرانيا، طبيب نصراني، وزير نصراني، أي حد نصراني. فبعد كده راح قالب عليه وانطير رقبته. يعقوب ابن نسطاس النصراني كان طبيب الحاكم، لقوه ميت في بركة وحمل في الكنيسة في تابوت وشق به البلد ثم عيد على داره. يقول هذا الرجل بيكتب عنه بس شريك، ان كان فيه دايما اشياء ايضا جميلة بتظهر في ذلك الوقت. شاهد المقريزي عن طبيب مسيحي القبطي يعقوب بن نسطاس النصراني كان طبيب وقته عارف بالطب، آية في الحفظ، ما يغني له قط صوت الا حفظه، كان يعرف الاصوات كويس جدا، وله غناه 100 مغني في مجلس واحد. يقول لو غنى 100 مغني ايا كان الطول كان بيحفظ ما غنوه ويتكلم من الحن الاشعاره. يقول كانت له يد في الموسيقى، يعني كان ايضا فنانا. انفرد بخدمة الحاكم في الطب في اسرة، وترك زيادة على 20,000 دينار عين سوى الثياب غيرها. وبينه وبينكم يعني الراجل ده لما كانش مات كان برضو ايضا الحاكم امر الله كان طير دماغه. يجي حد الشعانين واشتد الغلاء في مصر الحبيبة وتمنع النصارى من تزيين الكنائس كالعادة، ويقبض على جماعة منهم في شهر رجب، ويأمر الحاكم بأمر الله بإحضار كل شيء متعلق بالكنائس ويثبته في دواوين السلطان على باب الجامع في حضور الشرطة. ده مجرد فصل واحد مما فعله الحاكم بأمر الله. أدلكم معلش انا عندي زكام، اتمنى حضراتكم تكونوا يعني تاخدوش بالكم من الكلام اللي بقوله. يقول ايضا النقريزي يقول خرج النصارى من مصر الى القدس لحضور الفصح بقمامة. وانا عايز حضراتكم تركزوا في الجزية دي حتة مهمة جدا. يقول النقريزي في صفحة 118 خرج النصارى من مصر الى القدس لحضور الفصح بقمامة، وكلمة قمامة هي تعني كنيسة القيامة. قمامة على عادتهم في كل سنة بتجمل عظيم كما يخرج المسلمون الى الحج. فسأل الحاكم ختكين الضيف العضدي، ده الراجل بتاعه احد قواده، عن ذلك لمعرفته بامر قمامة. فقال هذه البيعة تعظمها النصارى ويحج إليها من جميع البلاد وتأتيها الملوك وتحمل إليها الأموال العظيمة والثياب والستور والفرش والقناديل والصلبان المصنوع من الذهب والأواني من ذلك. وبين من ذلك شيء عظيم، اسمعوا الكلام ده هام جدا. إذا كان يوم الفصح اجتمع النصارى بقمامة ونصبت الصلبان وعلقت القناديل في المذابح وتحيلوا في إيصال النار إليه بدهان البيلسان مع دهن الزئبق، فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه أنها نار نزلت من السماء. فأنكر الحاكم ذلك وتقدم إلى بشر بن سورين كاتب الإنشاء فكتب إلى أحمد بن يعقوب الداعي أن يقصد القدس ويهدم قمامة في عينه وعين كل خليفة مسلم أهان الكنيسة. يقصد القدس ويهدم قمامة وينهبها الناس حتى يعفى أثرها، ففعل ذلك. ثم أمر بهدم ما في أعمال مملكته من البيع والكنائس، فتخوف أن تهدم النصارى ما في بلدها من مساجد المسلمين فأمسك عن ذلك. الحقيقة جم ناس نصحوه قالوا لو عملت كده في بلاد فيها مسلمين زي الحبشة وغيره هيهدولك الجامع، فوقف هذه العملية. والمصيبة الكبرى ان فعل هذا الجزء عن طريق الكاتب الشهير بتاعه الكاتب النصراني ابو نصر بن عبدون. هذا كان الكاتب بتاعه زي رئيس الوزراء، خلاه يكتب بايده هذا امر عشان لما يجي يوم في الايام يقولوا ان انا ما كتبتوش ده كتبه نصراني. وتصدقوا ان هذا الرجل قتله ايضا، هذا الرجل الحاكم لما يجي دور تحقيقه على قصته قتله واحرقه حتى من الايد بتاعته اللي كان بيفعل بيها الخير لم تنالها النار واصبحت اخذها الاقباط وحفظوها، لان الايد التي كانت يعني تبعث الاموال الى المحتاجين مستحيل ابدا ان يحرقها الرب ما دامت قدمت هذه الهدايا. يقول وفي شهر نصف شهر توت وشيع وفاء النيل فابتدأ النقص قبل ان يوفي 16 زراعا، وبدأ الناس تتظاهر وبدأت المجاعة تحدث في مصر. ومع ذلك مسكت بأمر الله ونودي ان لا يمشي اليهود والنصارى الا وضربوا على ترك ذلك ومنعهم من دخول الحمامات ومنع النساء من زيارة المقابر ومنع بيع النبيذ، ويقول حتى ان كل الناس فيهم غير مسيحيين خرجوا من بيتهم حذر، يعني امر بالحذر بالخروج يعني زي الاحكام العسكرية اللي احنا بنشوفها. اما بالنسبة لاخوتنا المسلمين فلم يكتفي بذلك، ولكن جاء في شهر رمضان من هذه السنة وقالهم كل واحد يصوم حسب ويفطر حسب رؤون انا مش حسب الرؤية اللي بيقضوها المسلمين، وان صلاة الخمسين اللي فيها يصلون صلاة الضحى والتراويح ممنوع ان هم يصلوها يصلوها، ومنع الاذان، واضاف اليه اشياء كثيرة جدا. اول شيء اضافه حي على خير العمل غير الكلام اللي حضرتكم بتسمعوه اليومين دول. وبدأت بقى الايام دي ايام السودة مصر اللي بتأكل العالم كله يحصل فيها مجاعة بهذا المنظر. وانا هاخد جزء صغير تاني 5 دقايق وهكتفي بكده. يجي اليوم اللي هو مشهور عند اخواتنا الشيعة عيد الغدير، وده كان بيمنع الناس انها تعمل فيه، وبدأ فيه يقول تدرس الكنائس بطريق المكس. تدرس الكنائس يعني تهدم هدما كاملا وتتصور بالارض، تهدم الكنائس بطريق المكس وكنيسة حارة الروم وتنهب ما فيها، ويقتل في هذه الليلة كل الخدام والسقالبة والكتاب، بل ان تقطع ايديهم بالساطور على خشبة من وسط الزراع. كان يمسك هؤلاء وسط الزراع كده تنزل المقصلة او السيف على ايد وسط الدراع، ما خلاش حاجة في يوم الغدير الا ما فعلها. واخيرا يمسك ابو نصر بن عبدون الكاتب بتاعه اللي هو كتب الامر بهدم كنيسة قمامة قمامة في عينه وما سابوش بل طير رقبته زي ما طير رقبت كل واحد من اللي حواليه حتى ان ابن عبدون والقاضي اللي احنا قلناه ومش بس دول حتى حسين بن جوهر الصقلي اللي كان موجود مع جده حاول يهرب هو وعبد العزيز بن النعمان ومع ذلك ما قدروش يهربوا لان كانوا قتلهم الحاكم امر الله واخدهم وخلص عليهم واحد ورا الثاني. انا ملك يعني مجازر ملهاش اول واخر انا مجرد بس يعني قراءات صغيره في هذا الرجل المجنون اللي هو حكم بامر الله والذي اصبح الها لبعض الناس الموجودين وعايشين بيننا لهذا اليوم زي الاستاذ القائد جنبلاط في لبنان. اسألوه من هو الهه وهو يرد على حضراتكم ويقول لكم من هو الاله الذي يؤمن به هيقول هو الحاكم بامر الله. انا هكتفي بهذا الجزء عشان ما اطولت عليكم النهارده لكن لا انا لسه ما خلصتوش من هنا ولسه ما خلصتوش من المرابع الكثيرة وهنرجع له مرة تانية الاسبوع القادم ونشوف هذا الرجل ما فعله واكمله خلال التسع سنوات اللي هم حكمهم في نهاية حياته وفي تاريخ مصر. ولسه هناك كثير لم اذكره عن علاقته ب يعني بالدوزيين وكيف جاءت هذه العقيدة بفوانيس رمضان بمولد النبي يعني اشياء كثيرة. الحقيقة معرفش استاذنا الحبيب وحيد او كنا نرتام هايبة دي كانت الحقيقة الجزء الثاني من قصة الحاكم امر الله الخليفة السادس على مصر في خلافة الدولة الفاطمية الذي يتغنون بها الى اليوم رقم 48 وكان اهدائي استاذنا وحيد يعني نوع من التعبير عن شكرنا لحضرتك في تعليمك وفي من محبة الناس اللي بتستمع اليك وقولهم انا بتعلم منك على مدى سنوات طويلة. اشكرك استاذ مايك مع حضرتك.